لله صلى الله عليه وسلم. بعد في نفس التوقيت ده من السنة اللي فاتت كنت بنتظر مولود جديد يهل علي في البيت، عمر ابني. وكأي أب بينتظر لحظة اللي خلاص بقى المولود الجديد جاي، وما شاء الله لا قوة إلا بالله يعيد معانا فرد جديد داخل العيلة. وكنا سبحان الله أنا ووالدته بننتظره بفارغ الصبر. يوم 21 رمضان ربنا عز وجل أذن بهلول الأستاذ عمر، هل علينا ضيف جديد. وسبحان الله بمجرد ما ولد عمر، يعني سبحان الله فرحتنا وسعادتنا توقفت للحظة، لأن عمر مرض جدا 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 واضطرينا أن احنا ندخله حضانة يوم ما تولد. طبعا والدته في الوقت ده كانت مريضة جدا، وأنا اللي كنت متولي الأمر، فبقيت بقى ما بين المستشفى اللي فيها والدته وما بين الحضانة اللي كان فيها عمر. كنت كل يوم أروح أرقي عمر كتير جدا، وسبحان الله اتعلقت به تعلق غير طبيعي، لحد ما في ليلة من الليالي الحالة بتاعت عمر تدهورت تدهور غير طبيعي، لدرجة ان الدكتور اللي كان مشرف عليه في الحضانة بيقول لي انت بتقول لوالدته ايه؟ كنت صليت هنا معاك التراويح وطالع علشان ازورك حوالي الساعة 11 بالليل، فطالع علشان ازوره، فالدكتور بيقول لي انت بتقول لوالدته ايه؟ فبقول له ده انا بقول لها بفضل الله ان هو بيتحسن وان هو بفضل الله احسن وكده يعني. قال لي بص انا هقول لك بكل صراحة، مهد لوالدته ان الولد خلاص. الكلمة انتم مش متخيلين بقى الكلمة نزلت على الواحد اصلا كان شكلها عامل ايه، كان لها وقع مر علي بصورة غير طبيعية. جيت ساعتها سبحان الله انا ما تملكت نفسي، بكاء بقى كان بحالة هستيرية، يعني اصبر واحمد واسترجع ولكن مش قادر يعني ببكي. سبحان الله شرح الله عز وجل صدري في الوقت ده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة. فالحمد لله ربنا عز وجل أكرمني وطلعت مبلغ من المال من هذا الباب. الكلام ده كان حوالي الساعة 1 بالليل بعد صلاة الفجر، لما خلصت جلسة الضحى جاء الدكتور بيقول لي مش هتيجي تشوف عمر. أنا طبعا رحت شفته بقى أجهزة والولد على التنفس الصناعي والحالة كانت سيئة للغاية، فجالي الفجر فبيقول لي مش هتيجي تشوف عمر. فكل اللي انا قلت له يا دكتور انا قلبي اتعلق بالولد جدا، معلش انا مش هقدر اجي، لان الولد طالما حالته زي ما انت بتقول كده خلاص، انا معلش عشان خاطري انا مش عايز اتعلق بيه اكتر من كده، علشان اللحظه اللي عمر يفارق فيها الحياه انا ما يبقاش واقع ده عليا اصعب من كده. انا عندي مسجد وعندي دعوه وعندي معتكف، فارجوك مش عايز يعني، فسيبني اجي بكره ولا حاجه، بلاش النهارده. قال لي لا لازم تيجي دلوقتي. قلت له يا دكتور معلش سامحني بالله عليك انا مش هاجي دلوقتي. قال لي والله لا تيجي دلوقتي. وخدني ورحت، وسبحان الله ما لقيتش ولا جهاز على الولد، والله ما لقيت ولا جهاز على الولد. سبحان الله يعني عمر دلوقتي قرفنا اخر قرف وتعبنا اخر تعب ومجننا ومطلع عينينا خلاش نعرف ننام، اللهم لك الحمد. انا مش بقول هذا الكلام من باب اقول لك انا عملت صدقه، لا والله الله يعلم، لأن ما تكلمت بهذا الموقف ما بين أقول عملت صدقة، لا والله ومش ده خالص، ولكن علشان أقول لكم إن هو ده ربنا، إن هو ده الملك، والله العظيم هو ده الملك. إن لو شاف في يوم من الأيام حد من عباده قرب سنة كده، هو سبحانه وتعالى يتقرب إلى عباده بصورة أكثر مما تتوقع أنت. إن لو في يوم من الأيام شافك بتبذل شيء، بيكون عطاء الملك لك سبحانه وتعالى بلا حدود. عرض الملك بتاع النهاردة متعلق بالجزئية دي بالذات، جزئية الصدقات وفعل الخيرات وإسعاد الفقراء وإسعاد المساكين. جزئية الصدقة دي عرض الملك فيها بلا حدود، يتقرب الله سبحانه وتعالى فيها بعباده بشتى أنواع العروض، ويقول لك هذه العروض المتعلقة بالصدقة، وكل ما عليك إنك بس تقرب، بس قرب. وسبحان مش عايز اقول جرب لان عيب او مش من الادب ان انا اقول مع الله عز وجل احنا نجرب مع الله، ولكن سبحان الله انا بعد الموقف ده ازداد يقيني في قول النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقه. عايز اقول الصدقه دي عرض الملك عليها عرض فوق اي خيال، زي ما قلت لكم من البدايه السلسله، اي عرض في الدنيا ممكن يديك مع ازازه الزيت ازازه ثانيه، او ازازة قصادها ازازتين، او ممكن لو كريم قوي يديك قصاد الزيت قصادها ثلاثة، بس محدش بيعمل كده. انما هل شفتم قبل كده حد بيعمل عرض انك تشتري حاجة او تعمل حاجة تاخد قصادها 700 او تاخد قصادها الاف مؤلفة؟ محدش بيعمل كده ابدا، الا اذا كان الملك سبحانه وتعالى، فهو الذي يقبل منك الحسنة بسبعمية. قال الله سبحانه وتعالى: كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. عشان محدش يتصور ان الصدقة عند ربنا الواحدة بسبعمية، لا لا لا، ممكن يكون عرض الملك مش الحسنة بسبعمية او الجنيه بسبعمية، ده ممكن يكون عرض الملك اعظم من ذلك بكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتصدق من كسب طيب حتى اللقمة، حتى حتة اللقمة صغيرة، لقمة بتساوي إيه؟ قد إيه يعني الرغيف بقد إيه كله على بعضه، حتى اللقمة إلا وتقع في يمين الرحمن فيربيها له وينميها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. يبقى ما عدتش النهاردة الحسن اللي انت عملتها الربع رغيف اللي انت طلعته ما عدتش قصاده 700، لا لا لا، ده كجبل أحد حسنات. وهو ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى الذي يكون لعباده بلا حدود، ولكن لما يكون في قلوبنا كلنا يقين ان احنا بنتعامل مع ملك. روى الامام ابن المبارك رحمة الله عليه انه بعد غزوة من الغزوات، بعد غزوة من اللي خضها ضد الروم، وجد رجلا من المسلمين يبكي، واحد من المسلمين عمل يبكي بكاء شديد، فقال له ابن المبارك: وما يبكيك، انت بتبكي ليه؟ قال: مات فرسي، الفرس بتاعي مات، وهذا هو الذي كنت أحمل عليه وأطعم منه أولادي. الفرس ده أنا كنت بأجره وبشيل عليه حاجات أطعم أولادي من الفرس ده. فقال ابن المبارك: بعني هذا الفرس، الفرس ميت يعني ملهوش قيمة. قال له: بعني هذا الفرس ب700 درهم. فشراه ابن المبارك رغم أن الحصان ميت ملهوش لازمة أصلا ولا قيمة. فلما اشتراه ابن المبارك عاد الرجل فرحان ب700 درهم اللي خدهم. رجع فلما عاد في البيت بالليل لما نام رأى رؤية ان الراجل ده دخل الجنة، فلقى الفرس بتاعه واقف وبين وراه 700 فرس من خيل الجنة. فالراجل بيقول: انا خرجت علشان ادخلت علشان اجيب الفرس بتاعي واجيب كل اللي معاه دون، فاذا بملك من الملائكة يقول: دعه فانه ليس لك. قلت: انه ملكي. قال: لا، لقد بعته لابن المبارك. فالراجل تاني يوم الصبح الرؤية اثرت فيه جدا، خد 700 درهم وطلع جري على ابن المبارك بيقول له: يا ابن المبارك خد 700 درهم بتاعتك، انا عايز الفرس بتاعي. فابن المبارك بيسأله: طب ايه التغير ده؟ امبارح كنت بتعيط على الفرس والنهاردة جاي بتقول لي انا عايز الفرس بتاعي. فقال: والله يا ابن المبارك لقد رأيت البارحة انني دخلت الجنة فرأيت فرسي ومن ورائه 700 فرس، فلما هممت بأخذه قال لي ملك: لقد بعته لابن المبارك وإنني أريد أن أسترد فرسي. فقال: يا عبد الله ارجع، فما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة. ارجع اللي أنت شفته في منامك احنا شفناه وإحنا صحيين، يعني احنا وصلين قوي. واخد بالك؟ رضي الله عن ابن المبارك. المعنى لازم يكون واصل لنا كلنا، لازم يكون واصل لنا كلنا، إن ربنا عز وجل لما بيقبل او بيعرض عليك عرض الصدقة مش بيعرض عليك علشان يبقى الصدقة بواحدة او الجنيه بجنيه، لا والله، بل الجنيه ممكن يكون اعلى بكتير جدا من 700، ممكن يكون افضل عند ربنا عز وجل من 100,000. قال صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده مال كثير فاخذ من عرضه 100,000. ايه 100,000 وسط المال ده كله؟ ولا شيء. واما الاخر فرجل لم يكن له الا درهمان فتصدق باحدهما، هو تصدق بالدرهم ده هو في حاجة اليه. فانظر الى حرض الملك، كيف انه سبحانه وتعالى من الممكن انه يرى من قلبك انك محتاج الفلوس دي، محتاج المبلغ ده، المبلغ ده انت فعلا عايزه، ولكن لما يتفتح قدامك باب من ابواب الخير انت تروح وتبذل، فلربما يكون هذا الجنيه اللي انت تصدقت به افضل عند ربنا عز وجل من 100,000 جنيه. عرض الملك على الصدقات كثير جدا جدا جدا، من هذه العروض ان ربنا سبحانه وتعالى يطفئ سيئاتك ويكفرها لك ويمحوها عنك بالصدقات اللي انت ممكن تتصدق بها في يوم من الايام. ممكن والله يا احبابي الواحد يطلع من جيبه جنيه جنيه والله العظيم يكون هذا الجنيه سبب ان ربنا عز وجل يغفر للعبد ما قدم وما اخر. قال صلى الله عليه وسلم: وان الصدقه لتطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. شفت العرض ده؟ لو لنا ذنوب حد له زمان ذنوب كتير، معاصي كتير، كبائر كتير، والله لن تجد افضل من الصدقه انك في يوم من الايام تتصدق ولو بشيء قليل، تكون النتيجه انك في المقابل كل ذنوب قديمه، كل ذنوب حديثه، كل صغائر، كل كبائر يمحوها الله سبحانه وتعالى عنك، يمحوها الله سبحانه وتعالى عنك. ده عرض واحد من عروض ربنا عز وجل. ممكن العبد يكون ياما اسرف على نفسه في ذنوب، وياما اسرف على نفسه في معاصي، وياما ضيع نفسه بسبب اخطاء كتير جدا وقع فيها، ممكن كل الاخطاء دي تزول وتمحى وتمسح تماما من صحيفته بصدقة الله في يوم من الايام سرا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وبين لينا ان من اعظم الاشياء اللي الانسان ممكن بها يطفئ غضب الرب عليه، ما هو الانسان مننا اذا عصى ربنا كتير يمهله الله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخمسه، ولكن ربنا عز وجل بيقول: فلما اسفونا انتقمنا منهم. فضل على ما هو عليه بياتي انتقام. اكتر حاجه تمنع هذا الانتقام، تمنع هذا الغضب من النزول علينا، صدقات. والله سبحانه وتعالى علمنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب، مش كده وبس. والله العظيم الإنسان مننا ممكن يتحط في مواطن حرجة جدا على مدار حياته وعلى مدار آخرته، وإن من أعظم ما يفرج الله عز وجل به عن العبد هذه القربات فعل الصدقات، فعل الخيرات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس لما بتوضع في القبور: وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. حر القبور والنار اللي بتكون في القبور، مش روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والله تطفئ على أهلها حر القبور. ينجو العبد من العذاب داخل القبر، يمكن في يوم من الأيام كان معدي تصدق بصدقة في ملجأ في دار أيتام، تصدق بصدقة تكون هي دي السبيل أو حبل النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاه به داخل القبر. بل لربما والله أهوال القيامة تدفع عنا جميعا بسبب صدقة في يوم من الأيام تصدقنا بها. الشمس يوم القيامة، شوفوا عرض ربنا سبحانه وتعالى، الشمس يوم القيامة بتقرب من الناس قوي قوي. صدقوني والله اليوم ده الشمس فيه لن تحتمل، ما حدش يتحملها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ده مش كده وبس، مش الصدقة بتظلل عليه بس، ده بترفعه المكان أعظم وأعلى، إن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم، شماله ما أنفقت يمينه. ده النص الأول من عرض ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصدقات. عشان كده أنا بقول النهاردة، صدقوني والله، اربط نفسك بجمعية خيرية، اربط نفسك بشباب حريصين على فعل الخير، قدم صدقة وإن كانت بسيطة جدا، أنت بتعرفش قربة من قربات الدنيا أو قربة من قربات الآخرة ممكن تتفك قد إيه بالصدقة البسيطة دي. اوعى في يوم من الايام تتكسف، اصل في واحد دفع 100 جنيه وانت واقف وانت ما معكش الا جنيه. لا والله، لربما هذا سبق هذا او هذا سبق هذا، وما في القلوب به تتفاضل الاعمال، ولكن طلع وابذل بقدر المستطاع. صدقني كم من كربات الدنيا تزول بفعل خير صنعته انت في وقت من الاوقات، حتى ان عمر رضي الله عنه يقول: اخبرنا بان الاعمال قد تفاضلت، فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. فأفضل ما يتقرب به إلى الله صدقات. ده كان الجزء الأول من عرض ربنا عز وجل في باب الصدقة، نكمله إن شاء الله في درس بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.